الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن فضل الله تبارك وتعالى وكرمه وإحسانه أنه جعل الدين الحق والسنة والخلق الحسن وكل ما يحبه الله، جعل كل ذلك موافق للفطرة ولأصل ما خلق الله عز وجل عليه الإنسان. وهذا من أعظم الإعانة على الخير وتيسير أسبابه، ومن كرم الله عز وجل وعلمه وحكمته في خلق الإنسان على صفة يكون معها مهيئا لما خلقه الله له من عبادته، فلا يحتاج إلى كبير عناء ليعلم أن الله حق، وأن الله واحد لا شريك له، وأن الله على كل شيء قدير، وأن الله بكل شيء عليم، فينطلق في عبادة مولاه بشريعته بما تستقر معه نفسه ويطمئن قلبه. ومن فضل الله تبارك وتعالى أيضا أنه نوع أنواع القربات والعبادات والطاعات حتى جعل الذرة من الخير بكرمه نافعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فنوع أنواع النوافل والعبادات والخيرات، لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم من كرمه سبحانه أن جعل فائدة العمل وبركته وتقريبه إلى الله وثقله في الميزان جعله تابعا لما في قصد ونية العبد، ولم يجعله فقط في حجم العمل وفي كثرته. وهذا من أعظم رحمة الله وكرمه، بحيث أن إنسان من الممكن أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فتكون منه بإذن الله بإخلاصه وصدقه وبركة الله أثقل من قيام ليلة لعبد آخر. وهذا يبين حقيقة الإيمان، وأن تفاضل الإيمان بتفاضل ما في القلوب، وأن العمل المراد منه ما يكون محققا لقصد الدين. والمقصود أن الله تبارك وتعالى قال: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، وفي لفظ في مسلم: على الملة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فإذا فسدت الفطرة أو أفسدت في الإيمان أو السلوك من جهة الدين ومن جهة، وكذلك لو أفسد الإنسان نفسه بعادات تتنافى مع مصلحته، كان الواجب على الإنسان إرجاع نفسه إلى مصلحته ونفي هذا الأمر المعوج الذي استقر في نفسه بسبب التكرار والترداد حتى صار عادة راسخة. فالدين الحق والسنة يجددان حياة الإنسان ويعيدان إليه نظارة الفطرة، فيجدد الإيمان بالإيمان الحق الصادق، ويجدد العمل الصالح باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الشرع يأمر بالأخذ بالأسباب التي فيها صلاح الدنيا ومصلحتها، فتجدد الحياة الإنسان بالإيمان الصحيح وبالعمل الصالح، فينفتح أمامه باب التغيير للأحسن دائما ما عاش، وهو يزداد من الخير، ويبتدأ يصطدم بأنماط وطرق وسلوكيات في التعامل، في التفكير، في الأخلاق، فيتمم هدايته وإيمانه في السعي نحو تكميل نفسه وتقريب نفسه إلى الله جل وعلا. وهذا التتميم يكون في السعي نحو شيئين: الأول تطهير نفسه مما فيها من الشر، والأمر الثاني تكميل نفسه بالمزيد من الخير والإخلاص والأخلاق الفاضلة. وفي الأولى، أعني تطهير نفسه مما فيها من الشر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء أو ما معناه. وفتح النبي صلى الله عليه وسلم باب جهاد النفس لتطهيرها كما قال صلى الله عليه وسلم الحلم بالتحلم والعلم بالتحلم ومن يتصبر يصبره الله ومن يستعفف يعفه الله. وفي الثانية أعني تكميل نفسه بالمزيد من الخير كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول اللهم اهدني لأحسن الأخلاق إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. وقد قال الله تبارك وتعالى قد عن الإنسان قد يقول الله جل وعلا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالمسلم والمسلمة والإنسان عليه الجهاد الدائم ما دام حيا في التقرب إلى الله وترك المعاصي وفي تطهير النفس وفي تكميلها وفي تغيير عاداتها وتغييرها إلى ما هو أحسن دائما وأبدا. وهذا الأمر يعني لا يحول بين المسلم وبين أي مصلحة أخرى يعني يحققها. لقد كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يجهز الجيش في صلاته على الروايات التي جاءت التي أصلها قد رواه البخاري معلقا في صحيحه في كتاب العمل في الصلاة. قال باب تفكر الرجل الشيء في الصلاة ورواه معلقا بصيغة الجزم. وقال الحافظ ووصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي عثمان النهدي عنه بهذا. فعمر رضي الله عنه وارضاه كان في صلاته ويتفكر في مصلحة أخرى من مسؤولياته فيتفكر في شيء من شأن تجهيز جنود المسلمين. ومع العلم نحن نعلم أن في حديث عثمان رضي الله عنه في صفة الوضوء أنه قال في آخره عن النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا ماذا نستفيد منه لما نجمع بين ما جاء في هذا الحديث وبين فعل عمر؟ يتبين لنا أن حديث النفس الذي ينفى في الصلاة هو ما كان خارجا عن مقصود الصلاة والإقبال على الله والإقبال على تدبر القرآن ثم الإقبال على الخير، فدل على هذا. إذن ففكر عمر رضي الله عنه وأرضاه في تجهيز الجيش وهو في صلاته دليل كمال إيمانه وعلمه وتمام إرادته المنبعثة بهمته إلى ما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. وهذا يدل على أن الأمر والنهي كما أنه يعني لا بد وأن يكون في وسع الإنسان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كذلك فهو موافق للحياة الطبيعية والإرادة الإنسان وتفكيره. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى أنه موافق لفطرة الإنسان، فليس الدين يقتل طبيعة الإنسان ويحتاج مع الإنسان أن يعذب نفسه في حياته أو في علاقاته أو في كلامه، لا، إنما هو يوجه كل هذه الحياة بما يطابق الشرع ولا يخالف يعني ما يقرب إلى الله عز وجل، وفي نفس الوقت يملأ القلب بالاطمئنان والإرادات الحسنة بحيث يعيش بالإيمان حياة طبيعية فطرية غير متكلفة، لا يحتاج إلى ما احتاج إليه أهل الأديان السابقة أو أهل البدع والتكلف وأهل الطقوس وأهل التصوف من تعذيب النفس أو من أشياء أخرى، كأن الدين ينافي طبيعة الإنسان أو أنه يحتاج معه إلى هذا النوع من التعذيب. لا، الحق ينافي أهواء النفوس الباطلة لكنه لا ينافي فطرة وطبائع النفوس السوية. فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمنحنا الإيمان الحق وأن يمنحنا الفطرة السوية وأن ينفي عنا كل ما يعارض الخير والحق من العادات والأهواء. اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.